أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 36 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز من جزء تبارك بصفة عامة، وسورة الحاقة بصفة خاصة، ومع أوائل السورة بإذن الله تبارك وتعالى. ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة الحاقة، وبدأناها بتفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صاحب الرحمة والرضوان، ثم بعدد من التفاسير المختصرة، وفي نهاية الدرس يوم السبت تناولنا أول تفسير من التفاسير المفصلة، مع تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور عبد الله شحاتة، والذي تناول السورة بصفة مجملة، ثم أخذنا أوائل السورة معه. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى مع تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله تعالى. قال في التفسير: آيها، يعني آيات سورة الحاقة، 52، وهي مكية، نزلت بعد سورة الملك، ومناسبتها لما قبلها أنه وقع في نون، اللي هي نون والقلم، سورة القلم، ذكر يوم القيامة مجملا، وهنا فصل نبأه وذكر شأنه العظيم. 2، إنه ذكر فيما قبلها من كذب بالقرآن وما توعده به، وهنا ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل وما جرى عليهم ليزدجر المكذبون المعاصرون له عليه الصلاة والسلام. ده التناسب ما بين سورة القلم وسورة الحاقة. تفتتح السورة بهذه الكلمة التي لها وقعها الحاقة، من حق الشيء إذا ثبت ووجب، فهي الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء، وهي يوم القيامة. والحاقة اسم من أسمائها. ما الحاقة؟ أي أي شيء هي، تفخيما لشأنها وتعظيما لهولها. وهذا أسلوب من الكلام يفيد التفخيم والمبالغة في الغرض الذي يساق له، فكأنه قيل أي شيء هي في حالها وصفتها، فهي لا تحيط بها العبارة ولا يبلغ حقيقتها الوصف. وفي المعنى الإجمالي ذكر سبحانه وتعالى أن يوم القيامة حق لا شك فيه، وأن الأمم التي عصت رسلها وكذبتهم أصابها الهلاك والاستئصال بألوان من العذاب. فثمود أهلكت بالصاعقة، وعاد أهلكت بريح صرصر عاتية سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام متتابعات، فصاروا صرعى كأنهم أصول نخل جوفاء لم يبق منهم ديار ولا نافخ نار. وكذلك أهلك فرعون وقومه بالغرق، وقوم لوط بالزلزال الشديد الذي قلب قراهم وجعل عاليها سافلها، وأهلك قوم نوح بالطوفان. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ إذن هذا الافتتاح هو أسلوب من الكلام يفيد التفخيم والمبالغة في الغرض الذي يساق له، فكأنه قيل أي شيء هي في حالها وصفتها، فهي لا تحيط بها العبارة ولا يبلغ حقيقتها الوصف. وما أدراك ما الحاقة؟ أي أي شيء أعلمك ما هي فلا علم لك بحقيقتها، إذ بلغت من الشدة والهول ألا يبلغها علم المخلوقين. ثم زاد سبحانه وتعالى في تفضيع شأنها وتفخيم أمرها وتهويل حالها، فقال وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء أعلمك ما هي، فهي خارجة عن دائرة علوم المخلوقات لعظم شأنها ومدى هولها وشدتها، فلا تبلغها دراية أحد ولا وهمه، فكيفما قدرت حالها فهي فوق ذلك وأعظم. قال سفيان بن عيينة: كل ما في القرآن قال فيه وما أدراك، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر به، وكل شيء قال فيه وما يدريك فإنه لم يخبر به. كذبت ثمود وعاد بالقارعة التي هي الحاقة، التي تقرع قلوب الناس بالمخافة والأهوال، وتقرع الأجرام بالانفطار والانتشار، وسميت قارعة لشدة هولها، إذ القرع ضرب شيء بشيء. ثم ذكر بعض الأمم التي كذبت بها وما حاق بها من العذاب، فقال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي كذبت ثمود وعاد بالقيامة التي تقرع الناس بالفزع والهول، والسماء بالانفجار، والأرض والجبال بالنسف، والنجوم بالطمس والانكدار. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، والطاغية هي الواقعة التي جاوزت الحد في الشدة والقوة، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء، أي جاوز الحد، والمراد بها الصاعقة. ثم فصل ما نزل بكل أمة من العذاب، فقال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي فأما ثمود فأهلكهم الله بصيحة جاوزت الحد في الشدة، كما جاء في هود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وهي الصاعقة التي جاءت في حميم السجدة والرجفة والزلزلة التي جاءت في سورة الأعراف. فلا تعارض بين الآيات، لأن الهلاك في بعضها نسب إلى السبب القريب، وفي بعضها نسب إلى السبب البعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، لا حول ولا قوة إلا بالله. والصرصر الشديدة الصوت التي لها صرصرة، عاتية أي بالغة منتهى القوة والشدة. سخرها عليهم أي سلطها عليهم حسوما أي متتابعة، واحدها حاسم، والحسم القطع والاستئصال. وسمي السيف حساما لأنه يحسم العدو عما يريد من عداوته. وصرعى واحدهم صريع أي ميت، وأعجاز واحدها عجز وهو الأصل، وخاوية أي خالية الأجواف لا شيء فيها، والباقية أي البقاء. هذا معنى المفردات. قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي وأما عاد فأهلكوا بريح مهلكة عتت عليهم بلا شفقة ولا رحمة، فما قدروا على الخلاص منها بحيلة من استتار ببناء، أو لياذ بجبل، أو اختفاء في حفرة، فقد كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم، وقد دامت سبع ليال وثمانية أيام بلا انقطاع ولا فتور. ثم ذكر نتائجها. نحن مع تفسير المراغي رحمه الله تعالى، ذكر نتائجها فقال: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، أي فترى قوم عاد في تلك السبع الليالي والثمانية أيام المتتابعة صرعى هالكين كأنهم أصول نخل متآكلة متآكلة الأجواف، لم يبق منهم ولا من نسلهم أحد. وجاء في آية أخرى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهل ترى لهم من باقية؟ انتهى تفسير المراغي عليه سحائب الرحمة والرضوان. في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني قال رحمه الله تعالى: سورة الحاقة هي 51 آية، وقيل 52 آية، وهي مكية. قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردوي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الحاقة بمكة. وأخرج ابن مردوي عن ابن الزبير مثله. وأخرج الطبراني عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالحاقة ونحوها. قوله الحاقة هي القيامة، لأن الأمر يحق فيها وهي تحق في نفسها من غير شك. قال الأزهري: ويقال حققته فحققته، أحقه غالبته فغلبته أو أغلبه. فالقيامة حاقة لأنها تحاق كل محاق في دين الله بالباطل وتخصم كل مخاصم. وقال في الصحاح: حاقه أي خاصمه في صغار الأشياء. ويقال: ما له فيها حق ولا حقاق ولا خصومة. والتحاق التخاصم، والحاقة والحقة والحق ثلاث لغات بمعنى. قال الواحد: هي القيامة في قول كل المفسرين، وسميت بذلك لأنها ذات الحواق من الأمور، وهي الصادقة الواجبة الصدق. وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع والوجود. قال الكسائي والمؤرج: الحاقة يوم الحق. وقيل: سميت بذلك لأن كل إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله. وقيل: سميت بذلك لأنها أحقت لقوم النار وأحقت لقوم الجنة، وهي مبتدأ وخبرها قوله ما الحاقة. على أن ما الاستفهامية مبتدأ ثاني وخبره الحاقة، والجملة خبر للمبتدأ الأول، والمعنى أي شيء هي في حالها أو صفاتها. وقيل إن ما الاستفهامية خبر لما بعدها، وهذه الجملة وإن كان لفظها لفظ الاستفهام فمعناها التعظيم والتفخيم لشأنها، كما تقول زيد ما زيد. وقد قدمنا تحقيق هذا المعنى في سورة الواقعة. ثم زاد سبحانه وتعالى في تفخيم أمرها وتفضيع شأنها وتهويل حالها، فقال: وما أدراك ما الحاقة؟ أي أي شيء نعلمك ما هي؟ أي كأنك لست تعلمها إذا لم تعاينها ولم تشاهد ما فيها من الأهوال، فكأنها خارجة عن دائرة علم المخلوقين. قال يحيى بن سلام: بلغني أن كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أدراه إياه وعلمه، وكل شيء قال فيه وما يدريك فإنه أخبره به، وما مبتدأ وخبره أدراك، وما الحاقة جملة من مبتدأ وخبر محلها النصب بإسقاط الخافض، لأن أدرى يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء كما في قوله تعالى: ولا أدراكم به. فلما وقعت جملة استفهام، الاستفهام معلقة له، كانت في موضع المفعول الثاني وبدون الهمزة يتعدى إلى مفعول واحد بالباء نحو دريت بكذا، وإن كان بمعنى العلم تعدى إلى مفعولين، وجملة وما أدراك معطوفة على جملة ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بالقيامة، وسميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالها. قال المبرد: عنا بالقارعة القرآن الذي نزل في الدنيا على أنبيائهم، كانوا يخوفونهم بذلك فيكذبونهم. وقيل القارعة مأخوذة من القرعة لأنها ترفع أقواما وتحط آخرين، والأول أولى، ويكون وضع القارعة موضع ضمير الحاقة للدلالة على عظيم هولها وفظاعة حالها، والجملة مستأنفة لبيان بعض أحوال القيامة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ثمود هم قوم صالح، قد تقدم بيان هذا في غير موضع، وبيان منازلهم وأين كانت، والطاغية الصيحة التي جاوزت الحد، وقيل بطغيانهم وكفرهم، وأصل الطغيان مجاوزة الحد. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أما عاد، عاد هم قوم هود، وقد تقدم بيان هذا وذكر منازلهم وأين كانت في غير الموضع. فأهلكوا بريح صرصر، الريح الصرصر هي الشديدة البرد، مأخوذة من الصر وهو البرد، وقيل هي الشديدة الصوت. وقال مجاهد: الشديدة السموم والعاتية التي عتت عن الطاعة، فكأنها عتت على خزانها فلم تطعهم، ولم يقدروا على ردها لشدة هبوبها، أو عتت على عاد فلم يقدروا على ردها بل أهلكتهم. سخرها عليهم سبع ليال، هذه الجملة مستأنفة لبيان كيفية إهلاكهم، ومعنى سخرها سلطها، كذا قال مقاتل، وقيل أرسلها، وقال الزجاج أقامها عليهم كما شاء. والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار، ويجوز أن تكون هذه الجملة صفة لريح، وأن تكون حالا منها لتخصيصها بالصفة أو من الضمير في عاتية. وثمانية أيام معطوف على سبع ليال، وانتصاب حسوما على الحال، أي ذات حسوم، أو على المصدر بفعل مقدر، أي تحسمهم حسوما، أو على أنه مفعول به، والحسوم التتابع، فإذا تتابع الشيء ولم ينقطع أوله عن آخره قيل له الحسوم. قال الزجاج: الذي توجبه اللغة في معنى قوله حسوما، أي تحسمهم حسوما، تفنيهم وتذهبهم. قال النضر بن شميل: حسمتهم قطعتهم وأهلكتهم. وقال الفراء: الحسوم الاتباع من حسم الداء وهو الكي، لأن صاحبه يكوى بالمكواه ثم يتابع ذلك عليه. ومنه قول أبي دؤاد يفرق بينهم زمن طويل تتابع فيه أعواما حسوما. قال المبرد: هو من قولك حسمت الشيء إذا قطعته وفصلته عن غيره. وقيل الحسم الاستئصال، ويقال للسيف حسام لأنه يحسم العدو عما يريده من بلوغ عداوته، والمعنى أنها حسمتهم أو قطعتهم وأذابتهم. ومنه قول الشاعر: فأرسلت ريحا دبورا عقيما فدارت عليهم فكانت حسوما. قال ابن زيد: أي حسمتهم فلم تبق منهم أحدا. وروي عنه أنه قال: حسمت الأيام والليالي، حسمت الأيام والليالي حتى استوفتها، حسمت الأيام والليالي حتى استوفتها، لأنها بدأت بطلوع الشمس من أول يوم وانقطعت بغروب الشمس من آخر يوم. قال الليث: الحسوم هي الشؤم، أي تحسم الخير عن أهلها، كقوله في أيام النحسات. واختلف في أولها، فقيل غدات الأحد، وقيل غدات الجمعة، وقيل غدات الأربعاء. قال وهب: هذه الأيام هي التي تسميها العرب أيام العجوز، كان فيها برد شديد وريح شديدة، وكان أولها يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء، فترى القوم فيها صرعى. الخطاب لكل من يصلح له، على تقدير أنه لو كان حاضرا حينئذ لرأى ذلك. والضمير فيها يعود إلى الليالي والأيام، وقيل إلى مهاب الريح، والأول أولى. وصرعى جمع صريع يعني موتى، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي أصول نخل ساقطة أو بالية. وقيل خالية لا جوف فيها، والنخل يذكر ويؤنث. ومثله قوله: كأنهم أعجاز نخل منقعر في سورة القمر، قد تقدم تفسيره وهو إخبار عن عظم أجسامهم. قال يحيى بن سلام: إنما قال خاوية لأن أبدانهم خلت من أرواحهم مثل النخل الخاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ أي من فرقة باقية، أو من نفس باقية، أو من بقية، على أن باقية مصدر كالعاقبة والعافية. قال ابن جريج: أقاموا 7 ليال و8 أيام أحياء في عذاب الريح، فلما أمسوا في اليوم الثامن ماتوا، فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحر. انتهى تفسير الشوكاني رحمه الله تعالى. نحن الآن في منتصف الوقت، وبقي لنا تفسير ابن كثير والظلال. الحقيقة يعني أجد في التعليقات من يقول لا يجد الصفحة، الصفحة كذا. نعود للصفحة القديمة ولا في الدرس القادم خليها نكمل الدرس هنا؟ لأن هو كتب لي الدكتور عمر يعرض بثا مباشرا، ودخلت على الصفحة فلقيت كلمة بث مباشر، بس الشيخ علي مش لاقي الصفحة. خلاص يكملها من التسجيل بالنسبة له، ونبقى بعد كده إن شاء الله مع الصفحة القديمة، أو نحاول ننزل الدرس على الصفحتين زي ما عملت في الفجر. أنا في الفجر كنت بشرح للناس فقه الصلاة وقراءة سورة الفاتحة وتصحيح الفاتحة، فعملتها على الصفحتين القديمة والجديدة. ومع ذلك يعني رأيت تعليقا على صفحة ولم أرى تعليقا على الصفحة الأخرى، يعني الجديدة هذه لم أرى عليها أي تعليق، والقديمة رأيت عليها تعليقا أو تعليقين، ولم أتابع بعد أن انتهى الدرس وكذا. فإن شاء الله خلاص لا بأس نشوف، أدينا بنجرب. والشيخ كان بشرني بأنه أن الصفحة نزلت وأنا فعلا رأيت هذا، لكن يبدو في إشكالية أخرى. خلينا نشوف. عندي الآن تفسيران كلاهما مما أحب أن أختم به. ابن كثير والظلال، فنعتبر كل منهما مسك الختام إن شاء الله. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الحاقة وهي مكية. الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم تعالى عظم أمرها فقال: وما أدراك ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، تعظيم لأمرها، تهويل لشأنها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، مر عليها ابن كثير دون أن يفسرها لأنه هي كالمقدمة لما بعدها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها، فقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة التي أسكنتهم والزلزلة التي أسكنتهم. هكذا قال قتادة: الطاغية الصيحة، وهو اختيار ابن جرير. قال مجاهد: الطاغية الذنوب. كذا قال الربيع بن أنس وابن زيد: إنها الطغيان. وقرأ ابن زيد: كذبت ثمود بطغواها. قال السدي: فأهلكوا بالطاغية، قال يعني عاقر الناقة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي باردة. قال قتادة: والربيع والسدي والثوري: عاتية أي شديدة الهبوب. قال قتادة: عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم. وقال الضحاك: صرصر باردة وعاتية، عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره: عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، أي كوامل متتابعات، مشائين. مشائين جمع شؤم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والثوري رحمهم الله وغير واحد: حسوما متتابعات. وعن عكرمة والربيع: مشائيم عليهم، كقوله في أيام النحسات. قال الربيع: وكان أولها الجمعة، وقال غيره الأربعاء، ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز، وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقيل إنها تكون في عجز الشتاء، ويقال أيام العجوز، لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فقتلها الريح في اليوم 8، حكاه البغوي والله أعلم. قال ابن عباس: خاوية خريبة. وقال غيره: يعني بالية، أي جعلت الريح تضرب أحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة، قائمة النخل إذا خرت بلا أغصان. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، يعني دي أنواع من الريح. قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم، فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا، فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. قال الثوري عن ليث عن مجاهد: الريح لها جناحان وذنب. فهل ترى لهم من باقية أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أنه ممن ينتسب إليهم بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. انتهى تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى. ونأتي إلى الظلال لصاحبه الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: سورة الحاقة مكية وآياتها 52. هذه سورة هائلة رهيبة قل أن يتلقاها الحس إلا بهزة عميقة، وهي منذ افتتاحها إلى ختامها تقرع هذا الحس وتطالعه بالهول القاصم والجد الصارم، والمشهد تلو المشهد كله إيقاع ملح على الحس، بالهول آنا وبالجلال آنا وبالعذاب آنا وبالحركة القوية في كل آن. والسورة بجملتها تلقي في الحس بكل قوة وعمق إحساسا واحدا بمعنى واحد، أن هذا الأمر أمر الدين والعقيدة جد خالص حازم جازم جد كله لا هزل فيه ولا مجال فيه للهزل، جد في الدنيا وجد في الآخرة، جد وجد، وجد في ميزان الله وحسابه، جد لا يحتمل التلفت عنه هنا أو هناك كثيرا ولا قليلا، وأي تلفت عنه من أي أحد يستنزل غضب الله الصارم وأخذه الحاسم، ولو كان الذي يتلفت عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر أكبر من الرسول وأكبر من البشر، إنه الحق حق اليقين من رب العالمين. يبرز هذا المعنى في اسم القيامة المختار في هذه السورة، والذي سميت به السورة الحاقة، وهي بلفظها وجرسها ومعناها تلقي في الحس معنى الجد والصرامة والحق والاستقرار. وإيقاع اللفظ بذاته أشبه شيء برفع الثقل طويلا، ثم استقراره استقرارا مكينا رفعه في مدة الحاء بالألف، الحاقة، وجده في تشديد القاف بعدها الحاقة، واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تنطق هاء ساكنة الحاقة. ويبرز في مصارع المكذبين بالدين وبالعقيدة وبالآخرة قوما بعد قوم وجماعة بعد جماعة، مصارعهم العاصفة القاصمة الحاسمة الجازمة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وهكذا كل من تلفت عن هذا الأمر أخذ أخذة مروعة داهمة قاصمة تتناسب مع الجد الصارم الحاسم في هذا الأمر العظيم الهائل الذي لا يحتمل هزا ولا يحتمل لعبا ولا يحتمل تلفتا عنه من هنا أو هناك، ويبرز في مشهد القيامة المروع وفي نهاية الكون الرهيبة وفي جلال التجلي كذلك، وهو أروع وأهول. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ذلك الهول وهذا الجلال يخلعان الجد الرائع الجليل على مشهد الحساب عن ذلك الأمر المهول، ويشاركان في تعميق ذلك المعنى في الحس مع سائر إيقاعات السورة وإيحاءاتها، هو وما بعده من مقالة الناجين والمعذبين. فمن مقالة الناجين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فقد نجا وما يكاد يصدق بالنجاة. وأما الفريق الثاني: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. بهذا التفجع الطويل الذي يطبع في الحس وقع هذا المصير، ثم يبدو ذلك الجد الصارم والهول القاصم في النطق العلوي بالقضاء الرهيب الرعيب في اليوم الهائل وفي الموقف الجليل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وكل فقرة كأنها تحمل ثقل السماوات والأرض وتنقض في جلال مذهل وفي هول مروع وفي جد ثقيل. ثم ما يعقب كلمة القضاء الجليل من بيان لموجبات الحكم الرهيب ونهاية المذنب الرعيبة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ثم يبرز ذلك المعنى في التلويح بقسم هائل وفي تقرير الله لحقيقة الدين الأخيرة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وأخيرا يبرز الجد في الإيقاع الأخير وفي التهديد الجازم والآخذ القاصم لكل من يتلاعب في هذا الأمر أو يبدل كائنا من كان، ولو كان محمدا الرسول، ولو كان هو محمدا صلى الله عليه وسلم الرسول، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهو الأمر الذي لا تسامح فيه ولا هوادة ولا لين. وعندئذ تختم السورة بالتقرير الجازم الحاسم والقول الفصل الأخير عن هذا الأمر الخطير: وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. وهو الختام الذي يقطع كل قول ويلقي بكلمة الفصل وينتهي إلى الفراغ من كل لغو والتسبيح باسم الله العظيم. ذلك المعنى الذي تتمحض السورة لإلقائه في الحس، يتكفل أسلوبها وإيقاعها يتكفل أسلوبها وإيقاعها ومشاهدها وصورها وظلالها بإلقائه وتقريره وتعميقه بشكل مؤثر حي عجيب. إن أسلوب السورة يحاصر الحس بالمشاهد الحية المتناهية الحيوية، حيث لا يملك منها فكاكا ولا يتصور إلا أنها حية واقعة حاضرة تطالعه بحيويتها وقوتها وفاعليتها بصورة عجيبة. فهذه مصارع ثمود وعاد وفرعون وقوم لوط المؤتفكات حاضرة شاخصة، والهول المروع يجتاح مشاهدها لا فكاك للحس منها. وهذا مشهد الطوفان وبقايا البشرية محمولة في الجارية مرسوما في آيتين اثنتين سريعتين: ومن ذا الذي يقرأ، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ولا يتمثل لحسه منظر العاصفة المزمجرة المحطمة المدمرة سبع ليال وثمانية أيام، ومشهد القوم بعدها صرعى مجذلين كأنهم أعجاز نخل خاوية، وهو مشهد حي ماثل للعين ماثل للقلب ماثل للخيال. وكذلك سائر مشاهد الأخذ الشديد العنيف في السورة. ثم هذه مشاهد النهاية المروعة لهذا الكون، هذه هي تخايل للحس وتقرقع حوله وتغمره بالرعب والهول والكآبة. ومن ذا الذي يسمع، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ولا يسمع حسه القرقعة بعدما ترى عينه الرفعة ثم الدكة. ومن الذي يسمع، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. ولا يتمثل خاطره هذه النهاية الحزينة وهذا المشهد المفجع للسماء الجميلة المتينة. ثم من الذي لا يغمر حسه الجلال والهول وهو يسمع، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومشهد الناجي الآخذ كتابه بيمينه والدنيا لا تسعه من الفرحة، وهو يدعو الخلائق كلها لتقرأ كتابه في رنة الفرح والغبطة: هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. ومشهد الهالك الآخذ كتابه بشماله والحسرة تئن في كلماته ونبراته وإيقاعاته: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ومن ذا الذي لا يرتعش حسه وهو يسمع ذلك القضاء الرهيب: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إلى آخر الآيات. وهو يشهد كيف يتسابق المأمورون إلى تنفيذ الأمر الرهيب الجليل في ذلك البائس الحسير، وحاله هناك فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وأخيرا، فمن ذا الذي لا تأخذه الرجفة وتلفه الرهبة وهو يتمثل في الخيال صورة التهديد الشديد: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إنها مشاهد من القوة والحيوية والحضور، بحيث لا يملك الحس أن يتلفت عنها طوال السورة، وهي تلح عليه وتضغط وتتخلل الأعصاب والمشاعر في تأثير حقيقي عنيف. ويشارك إيقاع الفاصلة في السورة
برنته الخاصة وتنوع هذه الرنة وفق المشاهد والمواقف في تحقيق ذلك التأثير الحي العميق. فمن المد والتشديد والسكت في مطلع السورة: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إلى الرنة المدوية في الياء والهاء الساكنة بعدها، سواء كانت تاء مربوطة يوقف عليها بالسكون أو هاء سكت مزيدة لتنسيق الإيقاع طوال مشاهد التدمير في الدنيا والآخرة ومشاهد الفرحة والحسرة في موقف الجزاء، ثم يتغير الإيقاع عند إصدار الحكم إلى رنة رهيبة جليلة مديدة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم يتغير مرة أخرى عند تقرير أسباب الحكم وتقرير جدية الأمر إلى رنة رزينة جادة حاسمة ثقيلة مستقرة على الميم أو النون: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، إلى أن يقول: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. وهذا التغير في حرف الفاصلة وفي نوع المد قبلها وفي الإيقاع كله ظاهرة ملحوظة تتبع تغير الساق والمشاهد والجو، وتتناسق مع الموضوع والصور والظلال تمام التناسق، وتشارك في إحياء المشاهد وتقوية وقعها على الحس في السورة القوية الإيقاع العميقة التأثير. إنها سورة هائلة رهيبة، قل أن يتلقاها الحس إلا بهزة عميقة، وهي بذاتها أقوى من كل استعراض ومن كل تحليل ومن كل تعليق. هكذا كان حديث صاحب الظلال عن ظلال سورة الحاقة على الجملة. وتعالوا بنا إلى تفسير آياتها الأولى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. القيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل معظم هذه السورة، ومن ثم تبدأ السورة باسمها وتسمى به، وهو اسم مختار بجرسه ومعناه كما أسلفنا. فالحاقة هي التي تحق فتقع أو تحق فتنزل بحكمها على الناس أو تحق فيكون فيها الحق، وكلها معان تقريرية جازمة تناسب اتجاه السورة وموضوعها. ثم هي بجرسها كما بينا من قبل تلقي إيقاعا معينا يساوق هذا المعنى الكامن فيها، ويشارك في إطلاق الجو المراد بها، ويمهد لما حق على المكذبين بها في الدنيا وفي الآخرة جميعا. والجو كله في السورة جو جد وجزم، كما أنه جو هول وروع، وهو يوقع في الحس إلى جانب ما أسلفنا في التقديم شعورا بالقدرة الإلهية الكبرى من جهة، وبضآلة الكائن الإنساني تجاه هذه القدرة من جهة أخرى، وأخذها له أخذا شديدا في الدنيا والآخرة عندما يحيد أو يتلفت عن هذا النهج الذي يريده الله للبشرية، ممثلا فيما يجيء به الرسل من الحق والعقيدة والشريعة. فهو لا يجيء ليهمل ولا ليبدل، إنما يجيء ليطاع. فهو لا يجيء ليهمل ولا ليبدل، إنما يجيء ليطاع ويحترم ويقابل بالتحرج والتقوى، وإلا فهناك الأخذ والقصم وهناك الهول والروع. والألفاظ في السورة بجرسها وبمعانيها وباجتماعها في التركيب وبدلالة التركيب كله تشترك في إطلاق هذا الجو وتصويره. فهو يبدأ فيلقيها كلمة مفردة لا خبر لها في ظاهر اللفظ: الحاقة. ثم السؤال عنها. ما الحاقة؟ يتبعها باستفهام حافل بالاستهوال والاستعظام لماهية هذا الحدث العظيم. ما الحاقة؟ ثم يزيد هذا الاستهوال والاستعظام بالتجهيل وإخراج المسألة عن حدود العلم والإدراك. وما أدراك ما الحاقة؟ ثم يسكت فلا يجيب على هذا السؤال، ويدعك واقفا أمام هذا الأمر المستهول المستعظم الذي لا تدريه ولا يتأتى لك أن تدريه، لأنه أعظم من أن يحيط به العلم والإدراك. ثم يقول: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فيبدأ الحديث عن المكذبين به وما نالهم من الهول وما أخذوا به من القصم، فذلك الأمر جد لا يحتمل التكذيب، ولا يذهب ناجيا من يصر فيه على التكذيب. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وهذا اسم جديد للحاقة، إنها فوق أنها تحق فهي تقرع، والقرع ضرب الشيء الصلب والنقر عليه بشيء مثله، والقارعة تقرع القلوب بالهول والرعب، وتقرع الكون بالدمار والحطم، وها هي ذي بجرسها تقعقع وتفرقع وتقرع وتفزع. وقد كذبت بها ثمود وعاد، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فلننظر كيف كانت عاقبة التكذيب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وثمود كما جاء في مواضع أخرى كانت تسكن الحجر في شمال الحجاز بين الحجاز والشام، وكان أخذهم بالصيحة كما سماها في غير موضع. أما هنا فهو يذكر وصف الصيحة دون لفظها بالطاغية، لأن هذا الوصف يفيض بالهول المناسب لجو السورة، ولأن إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في هذا المقطع منها، ويكتفى بهذه الآية الواحدة: فتطوى ثمود طيا وتغمرهم غمرا وتعصف بهم عصفا وتطغى عليهم فلا تبقي لهم ظلا. وأما عاد فيفصل في أمر نكبتها ويطيل: فقد استمرت وقعتها 7 ليال و8 أيام حسوما، على حين كانت وقعة ثمود خاطفة صيحة واحدة طاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الشديدة الباردة، واللفظ ذاته فيه صرصرة الريح، وزاد شدتها بوصفها عاتية لتناسب عتو عاد وجبروتها المحكي في القرآن. وقد كانوا يسكنون الأحقاف في جنوب الجزيرة بين اليمن وحضر موت، وكانوا أشداء بطاشين جبارين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم، هذه الريح الصرصر العاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، والحسوم القاطعة المستمرة في القطع، والتعبير يرسم مشهد العاصفة المزمجرة المدمرة المستمرة هذه الفترة الطويلة المحددة بالدقة 7 ليال و8 أيام. ثم يعرض المشهد بعدها شاخصا، يعرض المشهد بعدها شاخصا: فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فترى، فالمنظر معروض تراه، والتعبير يلح به على الحس حتى يتملاه: صرعا مصروعين مجدلين متناثرين كأنهم أعجاز نخل بأصولها وجذوعها خاوية فارغة تآكلت أجوافها فارتمت ساقطة على الأرض هامدة. إنه مشهد حاضر شاخص مشهد ساكن كئيب بعد العاصفة المزمجرة المدمرة. فهل ترى لهم من باقية؟ لا، فليس لهم من باقية. ذلك شأن عاد وثمود، وهو شأن غيرهما من المكذبين. وفي آيتين اثنتين يجمل وقائع شتى، ثم يقول سبحانه وتعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وهذا موضع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الآيات المتلوة آخرا. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وتنبيه: إذا وجدنا في مشكلة لا تزال باقية مع الصفحة هذه، يمكن أن أعطيكم الدروس على الصفحة الأخرى اللي بسميها القديمة، و أو متى وجدت فرصة للإعطاء على الصفحتين فعلت إن شاء الله. الله المستعان، لغاية لما تحس أن المشكلة انتهت بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوني أرى على التعليقات الذئب الأزرق وأنار، أنار أنار، يعني معناها فيه، بس مش عارف إيه المشكلة بصراحة لغاية دلوقتي. طيب، قد الله ما شاء فعل، والحمد لله رب العالمين. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي مرة أخرى. عليكم السلام. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أن قد الله شاء فعل. طيب، بنرجع للصفحة الأخرى إن شاء الله إذا كانت تظهر للجميع.